أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. التهيئة الروحية لأعمال عمرة التمتع كما هو العنوان المطروح، هذه التهيئة يمكن أن تكون على شكلين أو على صورتين. الأولى التهيئة الظاهرية، ونقصد بهذه التهيئة الظاهرية هو ما تفضل به سماحة الشيخ اليوم، أن يكون عند الإنسان المعرفة في كيفية أداء أعمال عمرة التمتع من أحكام واجبات شرائط، حيث قد سمعها الأخوة والأخوات من الإرشاد سواء كان في البحرين أو في الباص أو في هذا اليوم. ولكن لا تقف النوبة في الاستعداد إلى ها هنا، بل ننتقل إلى الهيئة الأخرى، ونقصد بها الهيئة الباطنية لأداء أعمال عمرة التمتع. يعني بمعزات هذه الأحكام الظاهرية أو هذه التهيئة الظاهرية، هناك أحكام باطنية يمكن أن نعبر عنها بأسرار تلك العبادات أو فلسفة العبادات التي يقوم بها الإنسان من طواف ومن ركعتين ومن سعي إلى غير ذلك من أحكام واجبات الحج. هذه الحقيقة التي نرى الكثير من علمائنا وفقهائنا الأعلام يقومون بذكرها والتفصيل فيها عند كل فعل من الأفعال من أفعال الحج. ولهذا نرى الكثير منا يقف عند درجة التهيئة الظاهرية إلى أن ينتهي الحج، وهناك من يترقى ويحاول أن يعيش التهيئة الروحية لأداء أعمال الحج منذ عقد الإحرام حتى آخر جمرة يرميها الحاج في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. الوسوسة وسلب التهيئة الروحية، يعني هذا الحاجز والحاجب الذي يقوم إبليس وأعوانه في بنائه أمام سير الإنسان وحركة الإنسان الروحية. البعض منا يعيش حالة من الهواجس وحالة من الوسوسة وحالة من التدقيق، شيء ضروري أن يعيش الإنسان ويطمئن على الطواف ويطمئن على الكتف لا ينحرف ويطمئن أنه صلى خلف المقام ويطمئن ويطمئن، ولكن تصل الحالة إلى بعض الإخوة إلى التدقيق العقلي حول الانحراف أو حول الساعي أو حول الجمرة. فالوسوسة التي يبثها إبليس، وكلنا نقرأ من شر الوسواس الخناس، فعدم الوسوسة في أي عمل، في أي نسك من نسك الحج، وعدم إعطاء الشيطان فرصة للنيل من سلب هذه التهيئة الروحية. الإمام الصادق عليه السلام دخل عليه رجل وسأله بعض المسائل. الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إليه وقال له، التفت للتعبية، ماذا يقول الإمام؟ يقول الإمام إليه: أجاءك الخبيث. تعبير الإمام الصادق: أجاءك الخبيث. هذا التعبير وهذا اللقب الذي يستحقه هذا الشيطان، أجاءك الخبيث في العبادات. ثم قال الإمام، وهذا تفيدنا في كل أعمال الحج سواء كان حتى هنا أو في البحرين، يقول الإمام الصادق، يقول إليه: لا تعود الخبيث، لا تعود الخبيث، فإنه معتاد على ما عود. لا تعود الخبيث فإنه معتاد على ما عود. يعني طبق هذا المثل في أي عبادة من عبادات الإسلام: الوضوء، الغسل، الطهارة، الطواف، أي شيء. الخبيث أو الشيطان إذا تعود، من اللي يعود الشيطان؟ أنا اللي أفتح باب إلى دخول هذا الشيطان، إلى تمكن هذا الشيطان في داخلي. السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه يعبر عن القلب كالقلعة، فيها يمكن أن أخلي فيها جنود الرحمن ويمكن أن أخلي فيها جنود الشيطان. يعني أنا اللي عندي المفتاح، فإذا جاء الشيطان وتمكن فتعود على ما عود. وهنا نقول، ذكروا هذه دائما: لا تعود الخبيث فإنه معتاد على ما عود. أما شلون نتخلص من هذه الوسوسة؟ السيد الإمام الخميني أيضا يذكر ويؤكد على حرص، هم نقول للإخوة والأخوات الذكر دائما به. كثير من الأمور يهرب منها الشيطان، كثير من الأذكار، بس لاحظ السيد الإمام رضوان الله عليه يؤكد على حرص لا إله إلا الله، حتى أن السيد الإمام في وصيته يقول: عليك، مضمون كلام الإمام رضوان الله عليه، عليك بهذا الذكر من دون حصر، عليك بهذا الذكر من دون حصر، يعني لا 100 ولا 200 ولا 300. لما لهذا الذكر؟ هذا السلاح الذي يدمر الشيطان ويحطم الشيطان. ولذا في أي عمل من أعمال العمرة، في أي عبادة، إذا جعلنا فتحنا الباب وكدنا أن نعيش على الخروج وعلى الدائرة الشيطانية، كرر هذا الذكر في كل عباداتك، في كل معاملاتك، في كل شيء. لما أن تقول لا إله إلا الله مرة ومرتين وثلاث وأربع، أنت بتحس بجو آخر، بتحس أن اللي كنت تشك فيه من أي عمل، في أي عمل ليس له أثر. أما شلون يتخلص الإنسان من الوسوسة الشيطانية ونحن في هذه الأرض الطيبة وفي ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ هناك عدة أمور نذكر على حسب أعمال عمر تمت. أولا نعيش آداب الدخول لمكة المكرمة. آداب الدخول لما أن نعلم أنه قد حللنا في حرم آمن، فليكن هذا الرجاء وهذا النزول قريبا من الله سبحانه وتعالى، نعيش جو أن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في أمنه في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة. القرآن أشار من دخله كان آمنا. لما عيش جو الأمان، يعني بدل ما أفكر متى بطوف، متى كذا، هل أقدر أطوف، ما أقدر، طهارة ما طهارة، فلما ننتقل إلى عالم الأجواء الروحانية والتهيئة الروحية بتحس أن الجو يختلف. فلما نعيش إحنا آداب الدخول لمكة المكرمة ونعيش لفظ الأمان، أن نسأل الله أن يجعلنا في أمنه وأمانه في الدار. ثانيا أن نضمر في قلوبنا الخير لكل الناس، لجميع المؤمنين، فلا يبقى في قلبنا غيل، كما يقول الإمام السجاد عليه السلام: فحين دخلت الحرم في حديث الشبلي نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلم من أهل ملة الإسلام. وانت تعيش وانت رايح الحرم وانت بتدخل الحرم، فلتكن هذه النية، نية أنه أحرم على نفسي، أن لا أغتاب الآخرين، أن لا أذكر الآخرين بسوء. وأشار الإمام السجاد إلى الغيبة، والقرآن تعرض: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه. إذا عشنا جو عدم وجود الشر والحقد والضغينة في قلوبنا، وتبدل مكانه الخير لنفسي ولأهل ملة الإسلام، هذا الجو من آداب الدخول إلى مكة المكرمة. أن نتذكر في هذا البلد أنه نزل به الروح الأمين. عيش هذا الجو وانت رايح الى الحرم، هذا المكان نزل فيه الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذا المكان، في هذه البقعة، في هذا كل حبة من تراب هذه الأرض، قال: عيش جو الرسول وآل الرسول في هذا المكان، هذه الأرض عند الحرم، عيش جو أن فيها نزل جبرائيل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا عند رؤية الحرم، عند رؤية الحرم، عندما يقع بصري وبصرك وبصرك أيتها الأخت على البيت الحرام، أن يحضر في قلبي عظمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى، عظمة هذا البيت، فأعظم هذا البيت لأن الله جل وعلا عظم هذا البيت، عظم هذا البيت. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من أتى الكعبة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها. إذا ذهبت إلى البيت وأنت تعرف حرمة هذه الكعبة وتعرف حق هذه الكعبة، الإمام يقول: إذا أديت الكعبة هم عيش حق أهل البيت، عيش حرمة أهل البيت، قداسة أهل البيت. يقول الإمام: لاحظ، لم يخرج من مكة إلا وقد غفر له ذنوبه، وكفاه الله ما يهمه من أمر دنياه وآخرته. وانت تشوف البيت وانت تعظم هذا البيت هم عظم حرمة واذكر أهل البيت عليهم السلام. الأمر الثالث، فليغمر هذا القلب الصنوبري الخوف والرجاء، الخوف من أن نكون مقصرين في الأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المقدس، وأما الرجاء فليتمكن هذا الرجاء من قلب الإنسان بأنه في جوار رحمة الله سبحانه وتعالى. عندما ترى الكعبة وتشوف الناس تتقاطر على ذلك المكان وتوجههم إلى تلك الكعبة، تذكر الجنة. تخيل في المحشر انت رايح والكعبة هي الجنة، فلا تعلم كما أشار القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير، وانت رايح وجه ما أدري هل أروح أنا للجنة أم أروح إلى، ما تعيش انت هذه الأجواء راح يتمكن تتمكن الأشياء الروحية والعرفانية من قلبك أيها المؤمن أيتها المؤمنة. انجي إلى أثناء الطواف، أثناء الطواف حيث يعيش البعض معنا الخوف والرعب وهو يطوف حول البيت الحرام، وهنا يأتي دور الشيطان وازدياد أعوان الشيطان وجنود الشيطان في محاولته بإبعادك عن الله سبحانه وتعالى وأنت قاب قوسين أو أدنى من بيت الله الحرام. لذا يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول الإمام وطف بقلبك مع الملائكة، وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت. وطف بقلبك مع الملائكة، شوف الملائكة الآن، الملائكة وين وانت وين، عيش هذا الجو أن الآن الملائكة قاعدة تطوف وأنا أطوف مع الملائكة، ظاهرة أنت تطوف حول البيت، تخلي القلب يعيش بنبضاته مع الملائكة أنهم يطوفون حول عرش الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الطواف. انجي الآن عشان لا أطيل عليكم أختم به، وإلى الكلام هم موجود بس على أساس ورانا طواف، بس أجيب الوقفة مع الأدعية، أدعية الطواف. ولله الحمد أهل البيت ما تركوا زاوية من زوايات الأعمال العبادية إلا وشوف عندهم وقفة، عندهم دعاء، عندهم أي شيء، حتى لا تتأملون السفر أدعية، دخولك الحمام أدعية، ما أدري إيش أدعية، فكل إن ولله الحمد المنظومة كان يعني تركه أهل البيت عليهم السلام. إذا جينا إلى الطواف النظام موجود، نرى أهل البيت خلون بصماتهم في الطواف حول البيت، سبعة أشواط في كل شوط دعاء، وهذا هذه الأدعية أيضا لها مضامين، وأنت تقرأ الدعاء عيش هذه، نعيش هذه المضامين. نجي مثلا إلى دعاء الشوط الأول. دعاء الشوط الأول فيه الإقرار بالربوبية لله سبحانه وتعالى. لما أنت تقول في الشوط الأول، اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل النار كما يمشى به على جدد الأرض، فأنت من خلال هذا الدعاء تقر وتعترف بالربوبية لله سبحانه وتعالى، وبأن كل شيء في الكون يسير بإرادته وبحكمته. إذن الشوط الأول نعيش مضمون الإقرار بالربوبية لله جل وعلا. الشوط الثاني الإقرار بالعبودية، هذه العبودية الاعتراف بأنني عبد لله سبحانه وتعالى، وانت تكرر خمس مرات اياك نعبد. هذه العبودية، هذه العبودية ومعناة العبودية ان تعترف له جل وعلا، وحقيقة هذه العبودية ان لا يعترض العبد على المولى، ان لا يعترض العبد على المولى. يقولوا في واحد احتاج الى عبد، فراح السوق على اساس بياخذ بيشتري عبد. هذا العبد شاف مولاه قد تراكمت عليه الديون والكل طالب. العبد يقول لمولاه اذهب الى السوق وبعني، روح بيعني في السوق وارفع الثمن يغطي جميع ديونك. اذا سألوك ليش، هذا العبد يقول للمولاه، اذا سألوك ليش سعر غالي، قل لهم ان هذا العبد يعرف معنى العبودية. اخذ المولى العبد جاء واحد بكل من جبي يشتري، شاف السعر غالي، جاء واحد قال ليش السعر غالي، رافع قيمة العبد. قال كل شيء عنده شيء، عنده خصالة، عنده الخصلة المهمة انه يعرف معنات العبودية لمولاه. قال انا باخذه لكن اذا طلع مي موجودة في هذه الخصلة ارجع. مو مشكلة، اخذ العبد. مرت الايام، هذا اللي اشتراه قال للعبيد اللي وياه خذوا هذا العبد واضربوه في الشمس. هو طبعا ما يجوز يعني، انما يريد يعرف. اخذوا العبد وقاموا يضربونه. هذاك العبد ساكت. عقب مدة قال المولى، قال لي تعال، قال ليش ما صرخت، ليش ما اعترف، ليش ما قلت ليش تضربوني. العبد يقول لهذا، يقول له انا عبد وانت مولى، والعبد لا يعترض على المولى. من نعيش واحنا نطوف نعيش حقيقة العبودية والإقرار العبودية لله جل وعلا. وإلا واحد بطوف حول البيت أحجار سبعة أشواط، هي مي مسألة القياس العقلي، باعتبار الله سبحانه وتعالى وهو المولى هو اللي قال لنا طوف، وعلى العبد أن لا يعترض على مولاه الله سبحانه وتعالى. الدعاء الشوط الثالث طلب الجنة والعافية، وانت تقرأ هذا الدعاء، اللهم ادخلني الجنة واجرني من، اللهم ادخلني الجنة برحمتك واجرني من النار برحمتك وعافني من الشوق واوسع علي من الرزق الحلال. هذا المضمون في دعاء الشوط الثالث، انك تسأل الله العافية. اللهم يا اللهم اني اسألك العافية، او يا ولي العافية. والكل منا يريد العافية، العافية في الدنيا والعافية في الآخرة. في هذا الشوط الثالث ايش هذا المضمون، مضمون العافية، طلب العافية، ومضمون طلب الرزق الحلال من الله سبحانه وتعالى، واوسع علي من الرزق الحلال. الشوط الرابع اعيش فيه طلب العافية في الدنيا والآخرة، حيث تردد وارزقنا العافية، وارزقنا العافية يا ولي العافية، والمنعم بالعافية، والمتفضل بالعافية، والمنان بالعافية، إلى آخر الدعاء. الشوط الخامس نيجي دور النبوة والإمامة، النبوة والإمامة توأمان، ما يمكن ينفصلون أبدا. متى ما وجدت النبوة وجدت الإمامة. هنا أيضا إقرار بالنبوة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والإقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث الإقرار: الحمد لله الذي بعث محمدا نبيا وجعل عليا إماما. يعني الإقرار بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، والإقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، وتسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله. الشوط السادس نعيش فيه مضمون قبول الأعمال وغفران المعصية في هذا الدعاء. قبول الأعمال باعتبار خوف ورجاء وغفران الذنوب والمعاصي، فتقول: اللهم إن عملي ضعيف فضعه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك. وخفي على خلقك، وأنت تقرأ في الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. الله سبحانه في هذا المقطع من الدعاء خط الرواية لعله في سفينة البحار. إذا ارتكب العبد ذنبا له مثيل في عال في السماء، الله جل وعلا يأمر أو يكون عليه ستر حتى الملائكة لا يشوفون يرتكب الذنب. وهذا معنى ابن الشيخ عباس القمي، ومعنى: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. ففي هذا الدعاء اطلب من الله قبول الأعمال وغفران المعصية، خصوص أشياء ما خصوصا الأمور التي خفيت على المخلوقين لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وتقرأ في دعائكم: وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت. الشوط السابع وفيه نختم الطواف، نطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى: اللهم إن عندي أفواجا من ذنوب وأفواجا من خطايا، وعندك أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة. يا من استجاب لأبغض خلقه إذ قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فاستجبت له. الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء طلب إبليس: يا ربي فنطلب منك المغفرة، ونطلب منك الرحمة، ونطلب منك القرب، ونحن في جوار بيتك الحرام. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله سادات الأنام.